فقط قد السيد الثامن هذه فتوى، هاي كلمة هناك على الأحوط قد السيد السيستاني فتوى، هو نفس الدرس من الآخر آخر شيء قلنا على الأحوط قد السيد الثاني فتوى.
شغل
الصعيب
هو المروة
نعم ذاك المطية
مروة من الأمر الرابع
لا هناك يجي شوفوا من راح نتحدث شوية بعدكم يمي حتى تصير عندنا فكرة إجمالية على اللي راح ناخذه. هسه احنا من عددنا ايش عددنا؟ عددنا اعمال العمر اللي هي منه الاحرام ثم الطواف ثم صلاة الطواف ثم السعي ثم التقصير. هاي راح ناخذهم بشيء من التفصيل، يعني الطواف راح ناخذ به مساله واحكامه وحكم الزياده وشروطه وحكم النقيصه وحكم الدخول والخروج عن المطاف، هاي كلها راح ناخذها وين؟ في مرحله الطواف، في طواف العمرة. السعي كذلك راح ناخذ بشيء من الإيجاز والتفصيل في سعي العمرة. لكن من نأتي إلى طواف الحج مش راح نذكر، راح نذكر مسألة أن طواف الحج هو نفس طواف العمرة، والاختلاف إنما يكون وين؟ فقط في النية. فلذلك راح ناخذ الطواف وراح ناخذ السعي وراح ناخذ صلاة الطواف بالنسبة في موضوع الحج بشيء من الإجمال، لأنه إحنا وين ماخذين أحكامه بالتفصيلية وين؟ فحتى تكونون على بينة إنه من راح ناخذ طواف العمرة، مو العمرة بها طواف، من راح ناخذ صلاة طواف العمرة، من ناخذ السعي في العمرة، راح ناخذها بشيء من التفصيل. ومن نأتي إلى طواف الحج أعمال مكة الخمسة مجرد يشيرها إشارة، هاي أيضا يكون معلوم للطلبة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذا النفس رئيس سيد الثاني صاحب الأرواح، السيد الخوري نفس رئيس الشيخ الثاني. يعني أحتاج احتمال اللي. قال يشترط في حج التمتع أمور، يعني حج التمتع هي وظيفة البعيد، لكن يشترط فيه أمور، هذه الأمور يجب أن تتوفر حتى يصح منه إتيان حج التمتع. يعني وإن كان حج التمتع وظيفة البعيد، لكن ما لم تتوفر هذه الشروط المذكورة لا يصح أن يأتي بحج التمتع. الشرط الأول النية، طبعا النية بعناصرها الثلاثة، عندما نقول النية، النية بعناصرها الثلاثة، عناصرها الثلاثة من هي؟ قصد القربة، اثنين قصد الاسم الخاص، ثلاثة الإخلاص، الإخلاص في قبال الرياء. نية القربة يعني يجب أن يأتي بنية تذللية قربية إلى الله تعالى، والإخلاص في مقابل الرياء، وقصد الاسم عليكم السلام يعني يجب أن يقصد الاسم، اسمه مثلا شنو؟ أن هذا الطواف وأن هذا الحج هو حج تمتع، وأنه عن حجة الإسلام، أو أنه منذور، أو أنه إفساد ونحو ذلك، فلا بد أن يقصد الاسم. قال يشترط في حج التمتع أمور، الأمر الأول النية، بأن هاي باء بيانية، بأن يقصد المكلف الإتيان بحج التمتع بعنوانه، أي بعنوان حج التمتع. ليش يتعين هذا؟ إشارة علما إلى أي عنصر؟ معددنا العناصر الثلاثة، يقول أن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه، قصد الاسم. لماذا؟ لأن الحج حقائق متباينة مختلفة، فمنه ما كان حج تمتع، ومنه ما كان حج إفراد، ومنه ما كان حج قران، فإذا لابد أن يقصد. ما دام أصبحت الحقائق متغايرة متباينة حقائق مختلفة، فلا بد أن يقصد أن ما يريد أن يأتي به هو حج تمتع، أو أن ما يريد أن يأتي به حج قران أو إفراد. فما دام اختلفت الحقيقة، ما دام تعدد مصداق الحج، فبالتالي لا بد أن يقصد ما يريد أن يأتي به بعنوانه وباسمه الخاص. قال أن يقصد المكلف الإتيان بحج التمتع بعنوانه. فلو نوى غيره، يعني فلو نوى فاعل نوى من وظيفته حج التمتع اللي هو البعيد طبعا، فلو نوى غيره يعني غير حج التمتع أو تردد في نيته. طبعا تعرفون أنه التردد قادح في النية، لأنه مما لا يكون هناك استدامة حكمية، وقد ذكر في محله أن الاستدامة الحكمية هي شرط في النية وشرط في صحة العمل العبادي. أو تردد في نيته، تردد ها هاي النية أنويها إلى حج التمتع لو إلى حج القران، إلى حج التمتع أو إلى حج الإفراد، فإذا حصل هناك تردد في نيته قدح وبطل في العمل، لم يصح حجه بلا إشكال. طبعا لم يصح حجه، بل أن التردد في العمل العبادي قادح به سواء كان حج أو غيره. لذلك عندما قال لم يصح حجه فلناخذ قاعدة عامة، أن أي تردد في النية في العمل العبادي يكون قادحا في صحة العمل العبادي حجا كان أو غيره. هاي قاعدة. لا يعني التردد خب من يريد ينوي مثلا يتردد انه هذا العمل اللي اريد ائتي به هو حج تمتع او حج افراد بعدما قاطع ولا قاصد احدهما، فيحصل هناك تردد في نيته. اثنين، هذا الشرط الثاني من الشروط التي يجب ان تتوفر ليصح حج التمتع، ان يكون مجموع العمرة اللي هي عمرة التمتع طبعا والحج في أشهر الحج، يعني يجب أن تكون العمرة والحج واقعة بتمامها في أشهر الحج الثلاثة اللي هي منه شوال وذي القعدة وذي الحجة. يعني بمعنى اشرح يتفرع عليه، أنه لو أتى بعمل من أعمال العمرة أو من أعمال الحج ولو بعمل واحد في غير أشهر الحج شنو حكمه؟ بطل، أو بالأصح لا يصح حجه. فيتفرع عليه لو أنه أحرم في شوال، لو أحرم في رمضان وأتى ببقية الأعمال في شوال، مناط العمرة، وهي ملاحظة بعدكم يمي ما موجودة بالمناسك، مناط العمرة أن هذه العمرة تحسب لشهر ما، مناط إتمام الأعمال لو الإحرام. يعني بمعنى لو جاء إلى المدينة المنورة مثلا، لو وصل إلى المدينة المنورة في يوم 30 صفر مثلا، أحرم 30 صفر، إلى أن استقل سيارة، إلى أنه جمعت الحملة، فوصلوا إلى مكة في يوم 1 ربيع، واضح؟ فأنجزوا بقية الأعمال اللي هي قد باقي الأعمال، إذا أحرموا في 30 صفر أنجزوا عمل من أعمال عمرة التمتع، باقي كم عمل؟ أنجزوا هذه الأعمال الأربعة في شهر ربيع. مناط كونها هذه العمرة للشهر الفلاني، مناط أولها أو آخرها، أو مناط أكثر أعمالها، واحد من هذه الاحتمالات صحيحة. يعني مناط عندما نقول أن هذه العمرة عمرة صفر، أن هذه العمرة هي عمرة ربيع مثلا، مناط أنها لأن الإحرام وقع في الشهر فتحسب العمرة للشهر الذي أحرم فيه بغض النظر عن من، عن بقية الأعمال، أو أن المناط متى انتهت هذه العمرة، فلو انتهت في ربيع فتسمى هذه العمرة عمرة من؟ عمرة ربيع. أو المناط أنه أي الأعمال وقعت أكثر في شهر تسمى العمرة لهذا الشهر. أي من المناطات هو الصحيح؟ من يقول بعد الأول؟
الإحرام الأول.
الصحيح هو أليف، وهو شنو؟ أن المناط في عمرة الشهر، وأنها لشهر ما، فيما لو لاحظنا إحرامها وين واقع. فلو أحرم المكلف في آخر الشهر فتحسب لهذا الشهر يعني اللي انتهى، وإن وقعت جميع أعمالها الباقية وين؟ في شهر آخر. فش راح يتفرع عنه؟ يتفرع عنه أنه لو أتى المكلف بإحرام عمرة التمتع اللي يشترط في عمرة التمتع أن تكون وين واقعة؟ ذكروا ما هي الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة سابقا، مثلا 139 لأن واحدة من الفوارق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة أنه يتعين أن يأتي بعمرة التمتع في أشهر الحج. فإذا أحرم لعمرة التمتع في آخر رمضان وأتمها في شهر شوال هذه لا تصح العمرة، لأنه من شروط العمرة أن تقع وين؟ في أشهر الحج. والحال أن إحرامها وين وقع؟ والمناط في كون العمرة في أشهر الحج أو غيرها، أنه نلاحظ وين وقع إحرامها؟ هو هذا المناط. قال أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج الثلاثة اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. تراجعون مثلا 139 للأمر الثاني. فلو أتى بجزء من العمرة أي عمرة التمتع، يعني كما لو أتى في آخر شهر رمضان مثلا بالإحرام، فلو أتى بجزء يعني كما لو أحرم في آخر شهر رمضان قبل دخول شوال لم تصح العمرة، لم تصح العمرة وإن وقعت بجميع أعمالها الباقية وين؟ لم تصح العمرة وإن وقعت جميع أعمالها الباقية في شوال، لأنها تحسب لي رمضان. الأمر الثالث أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، سنة واحدة مثل سنة 1429. فإذا أتى بالعمرة في سنتين، كل كلامنا بعمرة التمتع ها وحج التمتع، فلو أتى بالعمرة في شهر وأخر حجه إلى سنة أخرى بطل كلا العملين. بطل كلا العملين يعني يا عمل، يعني هم العمرة بطلت الميت بها وهم الحج الذي يريد أن يأتي به لاحقا. فيتعين أن يكون، يعني هيك راح نخلي الشرط الثاني والشرط الثالث نجعلهم شرط واحد، الشرط الثاني والشرط الثالث نجعلهم شرط واحد. شو نجعلهم شرط واحد؟ نقول أن يكون العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة. هذا كلام الجماعة هو الشرط الثاني والشرط الثالث، أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج شنو؟ في سنة واحدة، في أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من سنة واحدة 1429 مثلا. أن يكون الحج أي حج التمتع والعمرة عمرة التمتع في سنة واحدة مثل 1429. فلو أتى المكلف بالعمرة، يعني فلو أتى المكلف بالعمرة مثلا أتى بالعمرة سنة 1429 مثلا وأخر الحج إلى السنة القادمة يعني 1430 مثلا، لم يصح التمتع، يعني لم يصح التمتع يعني لم تصح العمرة، لأن العمرة الصحيحة شنو عرفه؟ هي العمرة التي يتعقبها الحج في سنة واحدة، فبالتالي هذه العمرة تحكم بمن؟ بعدم الصحة. واضح لماذا تحكم بعدم الصحة؟ هو أتى بجميع أجزائها، يعني قد واحد يقول هو ليش تبطل؟ هو أحرم وطاف وصلى وسعى وقصر، أتى بجميع الأعمال، فلماذا تبطل؟ نقول أن العمرة الصحيحة نعرفها بماذا؟ عمرة التمتع الصحيحة ما هي تعريفه؟ هي العمرة التي يؤتى بجميع أعمالها في أشهر الحج والتي يجب أن يتعقبها حج التمتع وين؟
في نفس الشهر.
ممتاز، في نفس السنة، مو في نفس الشهر، في نفس السنة. واضح؟ فإذا تبطل التمتع بالنسبة للعمرة ويبطل الحج في السنة المقبلة. لماذا يبطل الحج في السنة المقبلة؟ لأن حج التمتع الصحيح هو الحج الذي يكون مسبوقا بماذا؟ في نفس سنته، والحال أنه لم يكن مسبوقا بعمرة التمتع في نفس السنة، فيبطل التمتع بشقين. من وقت الشقين يعني العمرة لعدم تعقبها بالحج، ويبطل الحج لعدم كونه مسبوقا بعمرة. قال لم يصح التمتع بشقين ولا فرق. شوي التفت لي هذا كأن في المقام كلاما، تحاصل الكلام. يقول لو أتى بالعمرة، لو أتى بالعمرة ثم لم يأتي بالحج في نفس السنة حكمنا أنه بطل تمتعه مطلقا. أقصد تمتعه شنو؟ يعني العمرة والحج. بغض النظر بالك يمي، بغض النظر ما لو بقي في مكة منتظرا للحج السنة المقبلة أو خرج من مكة. يعني كل من أتى بعمرة التمتع، هاي قاعدة عامة، كل من أتى بعمرة التمتع في سنة ولم يأتي بحجه أي بحج التمتع في نفس السنة بطل تمتعه بشقة، التمتع يعني بشقة، سواء بقي في مكة أو خرج بعد من بعد فراغه من العمرة، مو إحنا قلنا خلص العمرة وما أتى بالحج في نفس السنة، سواء بقي في مكة وسواء شنو خرج، وسواء بقي محرما إلى السنة المقبلة، وسواء شنو مولانا، وسواء أحل من إحرامه. فالنتيجة أن في المقام قاعدة عامة تقول أنه لا يصح حج التمتع بجزئي إلا أن يؤتى به في سنة واحدة، ولا فرق في ذلك، في ذلك أي في عدم جواز تأخير الحج إلى السنة القادمة، بين أن يقيم المكلف الذي أنجز عمرته عمرة التمتع في مكة إلى السنة القادمة، وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، إليها إلى مكة، سواء بقي في مكة، طبعا إذا كان قاصدا التأخير وأخر، يعني ما يشفع لبقاء في مكة، ما يشفع لبقاء في مكة، كما لا فرق، يعني لا فرق في عدم جواز تأخير الحج إلى السنة المقبلة، بين أن يحل من إحرامه بالتقصير، إحرام من؟ بين أن يحل من إحرامه. قد واحد يقول أنا أقدر أتفصى وأتخلص من هذا الإشكال من خلال من؟ أنه أنا ما أحرم من عمرة التمتع، لأنه إحرام عمرة التمتع بماذا يكون الإحلال منه؟ الإحلال من عمرة التمتع بالتقصير، فيقول لك أنا ما أقصر وأبقى أنا محرم للسنة المقبلة. خب هو ما راح يبقى محرم، متى يحل إحرامه؟ هذا ما راح يبقى محرم، متى يحل إحرامه؟ سيت إن شاء الله تعالى. فد مطلب مهم، وهذا مطلب به مسألة خلافية، أن المكلف الذي يحرم لعمرة التمتع، مالك يمي، المكلف الذي يحرم لعمرة التمتع إذا بقي محرما، يعني إذا لم ينجز أعمال العمرة، طبعا إذا ما أنجز أعمال العمرة شبقه يبقى محرم، لأن إحلال من العمرة بماذا؟ بالتقصير. لكن ممكن أن يحل من إحرامه بالتقصير فيما لو أنجزها قبل فوات الحج، أما لو فات منه الحج، وسيأتي إن شاء الله تعالى بالمساء المقبلة متى يفوت من المكلف الحج، سيأتي أن المسألة خلافية، يرى السيد السيستاني أن الحج يفوت فيما لو لم ينجز العمرة في زوال يوم التاسع، يعني إذا أذن الظهر على رأي السيد السيستاني يوم 9، إذا أذن الظهر وبعد ما تكمل العمرة بطلت العمرة، وبالتالي بطل منه الحج وبطل إحرامه، يعني يحل هو، يعني طبيعيا يحل. بينما سيأتي أن مشهور المعاصرين يقول لا، يفوت منه الحج إذا لم ينجز العمرة عندما لا يدرك الوقوف الركن من عرفات، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في حينه. فالنتيجة أنه بالأصل هو ترى ما يبقى محرم إلى السنة المقبلة. ليش ما يبقى محرم إلى السنة المقبلة؟ لأن الإحلال من عمرة التمتع بمن؟ بأحد موردين، إما بالتقصير أو شنو؟ بفواته الحج في اليوم التاسع. فإذا فات من الحج هو شنو مولانا؟ طبيعيا كما يعبرون عنه أوتوماتيكيا شنو؟ تبطل عمرته، وإذا بطلت العمرة بطل شنو؟ بطل إحرامه، على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله لاحقا.
يعني يقول بأنه يبقى في مكة وكذا،
لا لا، يعني ما عدنا شرعي في الاتفاق، أنا ما وجدنا شرعي. كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه إحرام العمرة بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة. الشرط الرابع أن يكون إحرام حجه من نفس مكة، نفس مكة، يا مكة على رئيس دخول مكة القديمة. شنو المراد من مناط قدمها؟ ذكرنا في الدروس الماضية التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو هذا، يعني في زمن الإمام الصادق لا تعتبر مكة قديمة، بل في زمن علي عليه السلام لا تعتبر مكة قديمة، قدم مكة إنما بمناط كونها في زمن رسول الله. أي استحداث، أي توسع في مكة بعد رسول الله لا يدخل في ضمن مكة، ومكة في زمن رسول الله كانت يحدها، قلنا تسمى بعقبة المدنيين و
ذي طوى منطقة موجودة إن شاء الله أيضا الشريفة يقيمها. إذن يجب أن يكون الشرط الرابع أن يكون إحرام حجه حج التمتع من نفس مكة القديمة مع الاختيار. سيت إن شاء الله تعالى في المسألة خلاف. طبعا السيد السيستاني قلنا والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ الوحيد الخراساني أتهم ماكو مانع أن يحرم من مكة القديمة أو من مكة الحديثة أو المستحدثة، وسيت إن شاء الله بيانه لاحقا. وأفضل مواقعه يعني وأفضل مواقع الإحرام وأفضل مواضعه المقام، يقصد المقام مقام إبراهيم، خافت تتكرر عليك هاي العبارة مقام إبراهيم. طبعا لا بأس بالإشارة إلى هذا المكان، مقام إبراهيم عليه السلام. أنتم كلكم تقريبا ما رايحين للحج، أكو فد معجزة في مقام إبراهيم عليه السلام. هذه المعجزة إذا وفقتم للحج تجون تشوفون المقام، المقام يبعد تقريبا عن الكعبة يعني عن البناء، عن بناء الكعبة تقريبا بمسافة 12 متر. واقع بالضبط وين نكون نشير لكم إلى أركان في درس مستقل، نشير لكم إلى الأركان. مكة أو الكعبة تنقسم إلى أربعة أركان، الكعبة تنقسم إلى أربعة أركان بناء تقريبا مكعب. الركن الشرقي يسمونه الركن الشرقي أو ركن الحجر الأسود. جاي تتخيلون يعني المسألة يعني شون أتخيل القضية، أنه الركن الشرقي مرة يسمونه الركن الشرقي ومرة شي يسمونه ركن الحجر الأسود. هذا طبعا مبدأ الطواف، سيت أنه أول ما تبتدي بالطواف وتبتدي منين يسمونه من ركن الحجر الأسود، واضح؟ من تتمشي راح يلاقيك الركن الثاني، الركن الثاني يسمى الركن الشمالي أو الركن العراقي. لاحظ الترتيب لو ما تلاحظ بالضبط المقام وين واقع تفتي. لو تخيلنا كل بالك يمي انه هذه هي الكعبة، هذا الركن هو ركن الحجر الاسود، ركن الحجر الاسود يسميناه الركن الشرقي، هذا الركن الثاني الركن الشمالي ركن العراقي. بالضبط هنا واقع بالمنتصف مسافة 12 متر يسمى بمقام إبراهيم عليه السلام، واضح؟ هذا الركن يسمى بالركن الغربي في قبال الشرقي، هذا يسمونه الركن الشرقي الركن الغربي أو ركن الشام. طبعا سمي العراق لأنه مقابل العراق، الشامي لأنه مقابل الشام، واضح؟ ركن الحجر لوجود الحجر الأسود فيه. هاي المنطقة الواقعة شوية بالك يمي، المنطقة الواقعة بين الركن العراقي والركن الشامي اكو منطقة او ما يسمى بحجر اسماعيل. اذا حجر اسماعيل وين واقع؟ حجر اسماعيل ما بين الركن العراقي الى الركن الشامي. حجر اسماعيل عبارة عن يعني نصف دائرة قوس، تلاحظونه؟ الميزاب هنا واقع بالمنتصف، الميزاب يعني مرزاب ذهب واقع بمنتصف المسافة بين من هنا ما بين الركن العراقي والركن الشامي، واضح؟ هسه كم ركن ذكرنا؟ ركن الشرقي، ركن العراقي، ركن الحجر الأسود، ركن العراقي، ركن الشامي، وهذا الركن اليماني أو الركن الجنوبي في قبال الشمالي، هذا الركن اليماني لأنه مقابل اليمن. طبعا بمناطق خاصة إن شاء الله نتعرض لها لاحقا اللي يهمنا في المقام، أنه مقام إبراهيم واقع هذا المكان. مقام إبراهيم سيأتي أنه يجب في صلاة الطواف الواجبة، مالك يمي؟ في صلاة الطواف الواجبة يجب أن تكون الصلاة خلف المقام قريبا على المقام، يعني هم خلف المقام بس مو معنى الخلفية أيا من الأمكنة، لا المراد خلف المقام قريبا عنه. زين، هذا مقام إبراهيم عليه السلام بفد معجزة كان سابقا ملاصق للبيت. هو شنو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو عبارة عن صخرة تبتلي كان إبراهيم عليه السلام يستعملها عند بنائه البيت، فكان يصعد على هذه الصخرة ويقوم إسماعيل عليه السلام بجلب الصخر أو الحجارة إلى أبيه إبراهيم عليه السلام، وكان إبراهيم هو الذي يقوم ببناء البيت، فكان يقوم ويقف على هذه الصخرة عندما صعد بناء البيت، واضح؟ يعني شلون مثل ما تقول يصعد في سبيل انه يكون قادر على الوصول إلى الأماكن المرتفعة عند وصوله في البناء إلى هذه الأماكن. فمن المعاجز شوي خلي بالك يا أمي أن الصخرة فيها لحد الآن أثر إبراهيم عليه السلام. نريد لاحظها يشوف أثر إبراهيم عليه السلام، بس لأنه كان سابقا بداية يعني عندما جاء آل سعود إلى الحكم وبدايات حكمهم كانت الصخرة مكشوفة، الصخرة اللي كان يقف عليها إبراهيم، فكان الناس تتمسح بهذه الصخرة للتبرك. هم بنوا فد بناء لو حتى شايفينه بالتلفزيون يعني شكل بيضوي ماكو مخروطي، بنوا فد بناء، فلذلك راحت آثار القدمين يعني آثار الأصابع ذهبت، بس بقت آثار شنو مولانا؟ آثار الأقدام واضحة. طبعا بالمناسبة حجرين من الجنة موجودات الآن في الأرض، حجرين من الجنة لا تزال موجودة في الأرض، الحجر الأسود واحد، والحجر الثاني هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام عند البناء. فهذا المقام مقام إبراهيم هو عبارة عن حجرة نزلت من الجنة وقف عليها إبراهيم عليه السلام عند تشييده البيت من القواعد، هذا هو مقام إبراهيم. إذن نرجع عودة على بدي، إذا أراد أن يحرم لحج التمتع فأفضل الأماكن التي يحرم منها هو وين؟ عند مقام إبراهيم عليه السلام.
الحجمة نفسها اللي بناء إبراهيم عليه السلام
لا، الحجر شوية التفت لي، الحجر بنية مكة حارة كلش، فإسماعيل عليه السلام عندما بقي مع أمها هاجر بعد ذهاب إبراهيم عليه السلام كانوا يتأذون من الحر الشديد، فكانوا يأتون إلى خلف الحجر لغرض الهروب وشو مثل ما تقول عدم التعرض للحرارة. فسبحان الله، وهاي طبعا من خلال التجربة شفناها، فتح الله لهم من الحجر بابا من الجنة يأتيهم بهواء منعش. لذلك إذا طفت، وهاي ذكروها من هذه الكلمة، إذا طفت ووصلت إلى الحجر نهاية الحجر راح تجيكم فد كتلة من الهواء باردة حتى لو زحام، باردة جدا، في أي وقت يجيكم هواء منعش، يعني مو بارد حتى في الشتاء، هو فد هواء لطيف ومنعش. ورأسا يصير أكو فد انفراج بالطائفين، وين؟ لما ما توصل إلى هذه المنطقة قريب على الركن الشامي يعني إلى الحجر، حجر إسماعيل. فحجر إسماعيل كان مما يلتج إليه إسماعيل عليه السلام وأمه. قال وأفضل مواقع الإحرام المقام، أي مقام إبراهيم والحجر، يعني حجر إسماعيل عليه السلام. وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. الأمر الأخير الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس ترى خاص بالنائب مو خاص بنفس الحاج. الشرط الأول والثاني والثالث والرابع خاص بنفس المكلف، الشرط الخامس خليه بالك هذا خاص بالنائب. تبتي بالنسبة إلى النائب، أنا لو استنابيت شخص لحج التمتع ذكرنا سابقا في أحكام النيابة أخذ قاعدة أنه يجب أن يأتي النائب، يجب أن يكون هناك نائب واحد عن منوب عنه واحد، يعني ايش راح يتفرع عن هذه القاعدة، يجب أن يكون في حج التمتع نائب واحد عن منوب عنه واحد. بمعنى أنه لو استؤجر نائبان أحدهما لعمرته والآخر لحجه عن منوب واحد، صحت هذه النيابة أو لا تصح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأنه المفروض أنه عمل واحد هو، فلا يصح استئجار شخصين والحج غير قابل للتقسيم. هذا نظير من؟ نظير أن يستأجر شخص لصلاة الظهر، يستأجر لنا أبين، يقول لي الأول أنت صلي للركعتين الأولى، ويقول لي الثاني شنو أنت صلي لي منه؟ ركعتين الأخيرتين. خب لا يصح مثل هذا الاستئجار، لأن العمل الواحد غير قابل للتقسيم. إذن يجب أن يكون نائب واحد عن منوب عنه واحد، فلا يصح أن يجعل نائبان عن منوب عنه واحد. يجعل نائبان أحدهما لحجه والآخر لعمرته عن منوب عن واحد. وبعد ولا يصح أن يكون نائبا واحد عن منوب عنه اثنين. شلون جاي تتخيله؟ لا يصح أن يكون نائب واحد عن منوب عنه اثنين. مثل ما كما لو استناب النائب لحج عن منوب عنه واستناب لعمره عن منوب عنه آخر. إيش راح يكون نائب واحد لمن؟ لمنوبين. هذا لا يصح. إذن في الحج التمتع عن نائب الواحد عن منوب عنه واحد. قال أن يؤدي، هذا الشرط الخامس قلنا خاص بالنائب، أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، شخص واحد عن شخص واحد، أي نائب واحد عن منوب عنه واحد. شخص واحد الأولى أي نائب واحد عن شخص واحد أي عن منوب عنه واحد. فلو استؤجر اثنان، اثنان يعني نائبان، لو استؤجر اثنان أي نائبان لحج التمتع عن ميت أو حي يعني أو منوب عنه حي، أحدهما يعني النائب الأول لعمرته أي لعمرة المنوب عنه والآخر أي والنائب الآخر لحجه، لم يصح ذلك. لماذا لم يصح ذلك؟ لعدم قابلية العمل للتقسيم، العمل غير قابل للانقسام، العمل واحد. نظير من قلنا؟ نظير صلاة الظهر، فلا يصح أن يستنيب ويستأجر شخص للركعتين الأوليين ويستأجر شخص آخر للركعتين الأخيرتين. خب هذا لا يصح، العمل غير قابل للتقسيم. قال وكذلك لو حج شخص، لو حج شخص يعني لو أتى النائب، لو حج شخص يعني لو حج نائب وجعل عمرته عن واحد يعني عن منوب عنه واحد، وحجه يعني وجعل حجه عن آخر لم يصح، أيضا لا يصح بلا إشكال. مسألة، إذا فرغ المكلف، هاي من المسائل المهمة جدا والابتنائية بالنسبة لكم، ومسألة خلافية، هاي طبعا مبتلين بها انتم تماما اذا وفقتم الى الارشاد. اتنفت قاعدة تقول، هذا محل اتفاق تقريبا بين الامامية بخلاف العامة، على ان من اتى العمرة يكون مرتهنا ومحتبسا في مكة، فيجب عليه ان يبقى محتبسا في مكة. فكل من اتى بالعمرة يتعين عليه أن يكون بين النسكين. من أقصد بين النسكين يعني بين العمرة والحج، يتعين عليه عدم الخروج من مكة إلى الأماكن المستقلة. نعم يجوز له أن يذهب إلى أطراف مكة وتوابعها التي يصدق عليها عرفا أنها شنو تابعة لمكة، أما الخروج عن مكة وأطرافها فلا يصح. في المسألة صور ومقامات تعرضنا إليها إن شاء الله تعالى على شكل مخطط، إن شاء الله سيأتي لاحقا المخطط طويل، فإن شاء الله تعالى إذا أحد الأخوة يحب ينقله بعد الدرس. بس اللي يريد نقوله
احنا
احنا شوي الوقت خاف يوازينا، مخطط طويل
يعني عندنا درس يعني اكو جماعه
يعني اكو حل وسط ان شاء الله تعالى،
اذا تصبر بعد هاي
خدمته ان شاء الله اكو فتح حل وسط بمشيئه الله تعالى بالايام المقبله القليله اذا وفقنا. طبعا اغلبكم عندكم حاسوب يمكن مو الايام القليله ان شاء الله تعالى راح ارتب لكم على شكل شنو؟ على شكل قرص وترتاحون. واضح ان شاء الله تعالى.
شنو
هاي دروس ودروس المقبله ان شاء الله تعالى، هو انجز الكتاب كتاب توضيح المسائل كلها، فراح يكون على شكل قرص ويتوزع لكم ان شاء الله، بس بمده تقريبا لعله شهر اقل الشهر. ماشي زين. هنا اكو فد مساله مهمه، انه اذا دخل الى مكه فهل يجوز له الخروج او لا يجوز له الخروج؟ الاصل شنو مولانا؟ عدم جواز الخروج من مكة، وان المكلف مرتهن، انه مرتهن ومحتبس في مكة. زين. فاذا اراد ان يخرج من مكة، طبعا كلامنا بين من؟ بين النسكين. يعني شنو قصدي بين النسكين؟ يعني بعد اتمامه العمرة وقبل اتيانه الحج. اذا اراد ان يخرج الى مكة فإما أن يخرج لحاجة أو يخرج لا لحاجة. أما خروج لغير حاجة فلا تصح. طبعا هو بالأحرى إما أن يخرج الحج أو لا يخرج الحج، يعني يخرج لغير الحج. خروج للحج جائز، خروج لغير الحج على نحوين، إما أن يخرج لغير الحج لحاجة أو لغير حاجة. يعني مرة واحد يقول لك أنا أرد أخرج عن مكة، السيله قل له أنت خروجك لمكة لحاجة أو لا لحاجة؟ إذا قال لك لا لحاجة قل له ما لك حق تخرج، يعني لا لحاجة أنا أرد أتفرج، أرد أباور، أرد أشوف، أرد أزور صديق مثلا بالطائف باعتبار الطائف خارج مكة، أو أرد أروح أتسوق مثلا في جدة، وما خروجه لا لحاجة. لا هسه سيد إن شاء الله. أما أن يخرج لحاجة أو لا يخرج لحاجة، إذا لم يخرج لحاجة لا يجوز. أما إذا خرج لحاجة فالحاجة المراد من أته أما أن تكون ضرورية أو غير ضرورية. يرى السيد الثاني أن خروج لحاجة سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية مجيزة له بالخروج. أما قضية الخروج للتسوق ذكر السيد الثاني قال كل بحسبه، فإذا رأى العرف أنها حاجة فبالتالي لا بأس بخروجه لذلك المسألة. أما إذا لم يرى ذلك أو لم يرى العرف أنها خروج لحاجة فلا يصح الخروج. فالنتيجة أنه إذا خرج لحاجة سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية جاز له الخروج. طب هاي محل وفاق لحد الآن، هسه ما عندنا خلاف لحد الآن أنه لا لحاجة يصح الخروج أو لا يصح. على رأي جميع العلماء الخروج لا لحاجة يصح أو لا يصح، لا. الخروج لحاجة يصح سواء كانت الحاجة ضرورية أو غير ضرورية. طبعا الضرورية كما لو أريد نقله مثلا إلى المستشفى الموجود في جدة، وبهاي حاجة ضرورية يعني توقف علاجه على إخراجه من مكة، واضح؟ زين. تحديد الضرورة وعدم الضرورة بيد من؟ بيد العرف، هو الذي يحدد أنه هذه ضرورة أو غير ضرورة. زين. الآن إذا خرج لحاجة على رأي جميع الآراء يجوز له الخروج، لكن شوف التفاصيل شلون مختلفين. يجوز له الخروج لحاجة. نسأل سؤال مهم، إذا أراد الخروج من مكة لحاجة، السؤال الأول وهذا السؤال محل خلاف، هل يجب عليه الإحرام للحج ثم الخروج لأنه مؤتم من عمره؟ فهل يلزم يقول له ما يخالف اخرج بس احرم للحج من مكة واخرج، اما اذا ما احرمت الحج ما لك حق تخرج؟ فهل يجب علي اذا اراد الخروج من مكة بين النسكين ان يحرم للحج اولا حتى يجوز له الخروج، ام يجوز له الخروج محلا يعني يخرج محل ماكو مانع؟ هذا هو السؤال الاول المهم اللي وقع بيه كلام وخلاف. السؤال الثاني، اذا انقضت حاجته ومراحل الطائف طبعا لحاجة راح الى جدة لحاجته، انقضت حاجته، نسأل السؤال الثاني المهم اللي هو ايضا محل خلاف بين العلماء، هل يجب عليه الرجوع الى مكة ومن ثم من مكة يذهب الى عرفات، او يجوز له ان يذهب من محل انقضاء حاجته اللي هي من هي جدة مباشرة المن الى عرفات؟ فالسؤال الثاني ان المكلف الذي جاز له الخروج هل يتعين ويجب عليه الرجوع بعد انقضاء الحاجة الى مكة ثم بعد ذلك الذهاب من مكة المن الى عرفات، مو الملازم يذهب الى عرفات حتى يقف في عرفات في الحج، او يجوز له ان يذهب مباشرة ولا يمر بمكة من محل انقضاء الحاجة اللي هي جدة مباشرة المن الى عرفات؟ واضح؟ هذين السؤالين محل خلافين. نأتي الى السؤال الاول، من هو السؤال الاول؟ هل يجب على من جاز له الخروج الاحرام، هل يجب عليه اي على من جاز له الخروج ان يحرم حتى يخرج، او يجوز له ان يخرج محلا؟ يرى السيد الخوي رحمة الله عليه انه يجب عليه الاحرام للحج والخروج مطلقا، يعني مطلقا سواء كان قادرا على الرجوع الى مكه او غير قادر. بينما يرى السيد السيستاني التفصيل. كيف تفصيل؟ يقول هذا المكلف اذا كان عالما انه قادر على الرجوع الى مكه، يعني يعرف انه اذا قضى حاجته يستطيع الرجوع الى مكه والاحرام منها، فالاظهر جواز ان يخرج محلا، يعني يجوز له ان يخرج محلا ولا يجب عليه ان يحرم للحج. اذا ماذا يرى السيد الثاني؟ يقول نسال هذا المكلف، نقول له اذا رحت وقضيت حاجتك في جده هل تحرز وعدك علم انه تستطيع الرجوع الى مكه والاحرام من مكه للحج او لا؟ اذا قال لك ايه انا اروح اقضي حاجتي بساعتين من جده اقضي حاجتي وارجع واستطيع الرجوع الى مكه، اكون قادر على الرجوع الى مكه لغرض الاحرام منها، نقول حينئذ يجوز لك ان تخرج محلا. اذا يرى السيد الخوئي انه يتعين عليه مطلقا ان يحرم ويخرج. تتخيلوا هذه القضيه لو لا؟ يعني هذا الشخص المريض اللي يريد يروح على جده للعلاج، على رئيس سيد الخوئي شنو حكمه؟ ما يخرج من مكه الا يحرم، يحرم من مكه يلا يخرج. بينما السيد الثاني شنو قال له؟ شنو قال هذا المريض؟ يقول له انت تستطيع الرجوع الى مكه والاحرام منها مره ثانيه لو لا؟ يقول اذا اقدر كنت قادر على الرجوع الى مكه، قال له يجوز لك الخروج شنو؟ محلا. فتخرج محلا تقضي حاجتك وترجع الى مكه، من ترجع الى مكه ذيك الساعه تحرم من اجل. واضح؟ هذا هو جواب السؤال الاول. جواب السؤال الثاني انه لو انقضت حاجته في جده صار زين، هل يجب عليه الرجوع الى مكه او يجوز له ان يذهب من محل انقضاء الحاجه اللي هي جده مباشره المس؟ يعني ياخذ تاكسي يقول له من جده ودينا العرفات، او يتعين عليه مثلا ان ياتي من جده المن يرجع الى مكه. يرى السيد الخوي ايضا المساله خلافيه انه يجب عليه الرجوع الى مكه اذا كان قادرا على الرجوع. اذا كان قادرا على الرجوع الى مكه يتعين عليه الرجوع المن الى مكه. حتى لو كان خرج بالاحرام مو احرام وخرج، مع هذا انه يجب عليه الرجوع الى مكه. ومن ثم اذا اراد الذهاب الى عرفات يجب ان يكون طريق الذهاب الى عرفات مو من محل انقضاء حاجته، بل منين على رئيس سيد الخوئي؟ من مكة. فيذهب من محل انقضاء الحاجة اللي هي جدة الى مكة وان كان محرما سابقا، ثم الرجوع بعد ذلك الى عرفات. هذا رئيس سيد الخوئي. اذا المناط عند السيد الخوئي للرجوع الى مكة هو شنو؟ تمكنه من الرجوع وعدم التمكن. بينما رئيس سيد الثاني يقول لا، المناط بالرجوع الى مكة الى حق ما يرجع الى مكة اذا كان قد خرج محرما. السيد الخوئي السيد الثاني عده عند اصل الخروج هل يجب بالاحرام او لا يجب الاحرام؟ اصل الخروج عند السيد السيستاني هل يجب الاحرام؟ لا، تفصيل. اذا كان عالما بامكانه الرجوع شنو؟ لا يجب. واذا كان غير قادر على غير عالم فيتعين عليه على رئيس السيد السيستاني شنو؟
الاحرام.
اذا كان ما عنده علم انه احراز انه يستطيع الاحرام فيحرم. فاذا قلنا شويه بالك يمي على رئيس سيد الثاني، فعلى رئيس سيد الثاني لو يخرج محل لو يخرج شنو؟ بينما على رئيس سيد الخوئي دائما ايش يخرج؟ فناتي الى رئيس سيد الثاني، ناتي الى مكلف الاول. انا وجناب الشيخ مقلدين للسيد السيستاني، اثنين طلعنا من مكه، انا عندي احراز بالك يمي، التفت الى المثال، انا وجناب الشيخ اثنين مقلدين للسيد السيستاني مثلا، فردنا نطلع الى جده لحاجه، انا صار عندي احراز وعلم استطيع الرجوع، جناب الشيخ ما عنده هذا الاحراز، انا يجوز للخروج محل او كخروج مو كرجوع، كلامنا بالخروج، يجوز للخروج محل او لا؟ خرجت محل، طبعا كما يجوز له الخروج محل يجوز له الخروج شنو؟ محرم. ها جواز من كلا الطرفين. فانا قلت ما دام ارجع على وش البس الاحرام واتاذى من الاحرام والاحرام يراد له احكام خاصه، انا راح اخرج محل. الشيخ ما عنده هذا الاحراز، فعلى رئيس الثاني اذا ما صار عنده احراز شنو؟ خرج محرما، وانا ايش خرجت؟ رحنا الى جده، قضينا حاجتنا. تكليفي شنو؟ تكليفه هو شنو؟ انا تكليفي شنو؟ اللي انا خرجت شنو؟ ممتاز. وتكليف الشيخ اللي خرج شنو؟ هنا على رئيس سيد الخوئي. طب هو على رئيس سيد الخوئي كلاهما شنو حكمه؟ يرجع. واضح؟ نأتي إلى على رئيس ثاني. تكليف أنا إذا كنت قادر على الرجوع إلى مكة نفس السيد الخوي ما دام خرجت محل فالمناط للرجوع ما هو إلى مكة؟ إمكان الرجوع وعدم إمكانه. فإذا كنت أنا خرجت محل فإذا كنت قادر على الرجوع إلى مكة يتعين ويجب علي الرجوع، وإذا كنت ما قادر لا يجب علي شنو؟ الرجوع إلى مكة. أما من خرج محلا على رأي سيد السستان وذهب إلى جدة لا يتعين عليه الرجوع. الذي يقلد السيد الثاني وخرج محرما إلى جدة مثلا، فمن جدة له مباشرة إلى ذهب إلمن
العرب.
إذن وين محل وين جهة الاشتراك بين العلمين؟ وين جهة الاشتراك؟ شنو جهة الاشتراك بين العلمين؟
إذا ذهب إلى جدة محرم
إذا على رأيه الثاني إذا خرج محلا فعلى رأي كل العلمين يتعين عليه الرجوع إلمن
إلى
ووين جهة الافتراق بين العلمين؟ ما لو خرج مقلد السيد السستاني شنو؟ محرما. فيرى السيد الخوي حتى لو خرج محرم يرى السيد الخوي حتى خروج محرم يتعين عليه الرجوع علما
إلى مكة.
بينما مقلد السيد السستاني أو رئيس السستاني شنو؟ الذي يخرج محرمان له أن يذهب مباشرة علما إلى عرفات. وتمام الكلام إن شاء الله في الدرس المقبل. أنا باشر ما يقدر بعد السؤال دائما تكون عذرا يعني الأسئلة عادة تكون قبل الدرس المقبل لأنه شوية.
لما دخلنا في الثاني يقول أفضل أوقاته أفضل مواقيت من المسجد الحرام. الناس اللي يقول مقاطع ونفس الشيء.
إيه.